السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك اعتراضات على النظر الثاني. الاعتراض الأول هو ما يستفاد من كلمات المحقق النعيم في تقريرات لمحصل ما يستفاد من كلماته هو التعرض إلى أمرين. الأمر الأول أن التخيير إذا تعرض الأصول وإن كان ممكنا في حد نفسه هو ممكن إلا أنه لا دليل عليه والأمر الثاني الذي يفهم من كلماته من مجموع كلماته هو أن الإطلاق محال وعندما يكون الإطلاق محالا فالتقييد أيضا يكون محال لأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق وبالعكس فإذا كان الإطلاق محالا فالتقييد أيضا يكون محالا. الأمر الأول واضح المفروض لا دليل على التخيير في المقام وثم واضح كيف يقول لا دليل على التخيير في المقام. وأما الثاني فتطبيقه في محل الكلام يكون باعتبار أن إطلاق الأصل في كلا الطرفين محال لأن إطلاق الأصل في كلا الطرفين يؤدي إلى التخيير في المخالفة القطعية والمفروض استحالة التخيير في المخالفة القطعية. فإذا كان إطلاق التخيير في كلا الطرفين محالا حينئذ يكون تقييد التخيير محالا أيضا. تقييد التخيير هو النتيجة التي يحترزها صاحب الناقضة ويريد أن يقول لأن الأصل يجري في كلا الطرفين لكن مقيدان بعدم اقتصاد الطرف الآخر. يقول أن هذا التقييد محال. لماذا؟ لأن إطلاق الأصل في كلا الطرفين محال واستحالة الإطلاق تلزم استحالة التقييد. هذا الأمر الثاني الذي يفهم من كلامه. بالنسبة إلى الأمر الأول الذي ركز عليه في أحد التقريرات هو أنه لا دليل التخيير في أعمال الأصول في الطرفين أمر ممكن لا محظور فيه لكنه لا دليل عليه باعتبار أن دليل الأصل يقتضي جريان الأصل في كل طرف بعينه وليس مفاده هو إجراء الأصل في أحد الطرفين مخيرا بينهما. هذا مفاد لا يستفاد من دليل ما لا من دليل الأصل. وبعبارة أخرى أن مفاد الأصل هو الترخيص التعييني لا الترخيص شنو التخييري. هذا لا يستفاد من دليل الأصل حتى نقول أن مفاد الأصل هو ذلك. مجرد أنه لا يصح الجمع بين الترخيصين وبين الأصلين لأن يجريان معا في الطرفين هذا لا يوجب الحكم بالتخيير لأن التخيير كتاب الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل ودليل الاصل ليس مفاده ماذا التخيير في اعمال الاصل، ليس مفاده الترخيص التخييري، وانما مفاده الترخيص التعميمي. مجرد انه لا يجوز الجمع بين الترخيصين هذا لا ينتج التخيير، لان التخيير يحتاج الى دليل عليه. هذا ذكره في ام كلامه. القضيه اذا بقت في هذا الشكل انه فقط مجرد انه لا دليل على التخيير، لا دليل على الترخيص التخييري، فقد المحقق العراقي يجيب عن ذلك، يقول لا، انه الدليل قام على ماذا؟ على الترخيص التخييري، والدليل هو عبارة عن التقرير الذي ذكره في اصل الناقض. نفس التقرير هو يكون دليلا على الترخيص التخييري. وما هو الدليل؟ ما هو التقرير؟ التقرير هذا هو ان الاصل القائم بالارتضاع يعترف لأن الأصل في حد نفسه يجري في كل من الجنوب من الطرفين، يعترف ذلك. فحين نقول بأن إجراءه في كلا الطرفين مطلقا معان، لأن يكون الأصل في هذا الطرف مطلق لحالة اتكاء الآخر وترك الآخر، وهكذا العكس. هذا يؤدي إلى التركيز في المعصية، وهذا محال إجراء الأصل في أحد الطرفين غير ممكن. فحينئذ يدور الأمر كما ذكر في تقرير النقد المتقدم، يدور الأمر بين ماذا؟ بين رفع اليد عن شمول دليل الأصل لكلا الطرفين، وبين لا ان نعترف بشمول دليل الاصل لكلا الطرفين ونرفع اليد عن اطلاقهما. نرفع اليد عن اطلاقهما لحاله ماذا؟ لحاله ارتكاب الاخر. نرفع اليد عن هذا الاطلاق. فاذا زار الامر بينهما في الحديث السابق انه يتعين الثاني اما بالتقريب الاول او بالتقريب الثاني المتقدمين، ويكون هذا هو الدليل على ماذا؟ هذا هو الدليل على الترخيص التخييري. يعني بعبارة أخرى بمقتضى الجمع كما ذكر ذلك المحقق العراقي، أن مقتضى الجمع بين الدليل الدال على شمول دليل الأصل العملي الذي هو يشمل كل من الطرفين في حد نفسه بحسب الفرق جمع بين دليل الأصل العملي وبين الحكم العقلي باستحالة الترخيص في كلا الطرفين مطلقا. مقتضى جمع لون هذين الدليلين هو ماذا؟ هو أن نلتزم بشمول دليل الأصل لكلا الطرفين، ونقيد ماذا؟ نقيد الأخلاق في كل منهما. وهذا ينتج لماذا؟ ينتج شمول الترخيص في كلا الطرفين، لكن مشروطا بماذا؟ بترك الاخر. وهذا هو معنى التخيير. اذا المقتضى الادله هو التخيير، ولا يصح ان نقول بان الادله لا تستدل، ان التخيير ليس عليه دليل. بعض العراق يقول لا، قام عليه الدليل، والدليل هو التقرير الذي ذكر في اصلنا. لكن المحقق النعيم قدس الله نفسه لا يكتفي بهذا المقدار مجرد انه ليس عليه دليل، بل حاول ابطال التقريب الذي يثني عليه الناقد، فانه ذكر هذا التقريب بعنوان انه غايه ما يمكن ان يقال في مقام تقريب التخيير، بشبهه التخيير غاية ما يمكن قالوا وهذا، ثم ذكر هذا التقرير. ذكره بهذا البيان بأن دليل الأصل يقتضي ثبوت الوقت في كل واحد من الطرفين. هذا على جناح هذا الكلام مكمل ان دليل الاصل يقتضي ثبوت الرقى والترتيب في كل واحد من الطرفين، يجري في كل واحد من الطرفين. مقتضى اطلاق هذا الدليل الذي يشمل كل واحد من الطرفين، مقتضى اطلاقه هو ثبوت الرقى في كل واحد من الطرفين، ثبوت الرقى مطلقا، يعني ثبوت الرقى في هذا مطلقا وثبوت الرقى في هذا شنو مطلقا. وحيث ان هذا الاطلاق يؤدي الى التفريق في المخالفه القطعيه فلا محال، ومحال التفريق في المخالفه القطعيه فلا بد من رفع اليد عن هذا الاطلاق، فلا بد من رفع اليد عن هذا الاطلاق، وتكون النتيجه هو ماذا؟ هو جواز اتخاذ كلا الطرفين لكن مشروطا بماذا؟ بترك الاخر، مشروطا بترك الاخر. لان الامر يقول في مقام تفريغ، لان الامر كما تقدم يدور بين خروج كل واحد من الطرفين من دليل الاصل اللي هو يعني التخصيص الافرادي، وبين ماذا؟ وبين خروجه كل واحد من الطرفين عن دليل الاصل في حاله معينه، في حالة ارتكاب الآخر، هذا يخرج من دليل الآخر في حالة ارتكاب الآخر ما في تفريق، وذاك أيضا يخرج من دليل الآخر في حالة ارتكاب الأول. يدور الأمر بينهما والمتعين هو الثاني، يقول هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تفريق الشمولية. شنو جوابه؟ أجاب عن هذا، أجاب عن هذا في أجوة التغييرات لهذا البيان، لأن عدم بيان الأصل في أطراف العلم والجمال وبحسب تعبيره إجراء الأصل في الطرفين جمعا، يعني في كلا الطرفين، هذا عدم بيان، عدم بيان إجراء الأصل أو الأصل في أطراف العلم والجمال، يقول أن مقاد كلامه يقول يمكن تطوره على نحوين. النحو الأول أن يكون عدم جواز إجراء الأصل في كلا الطرفين، هذا يكون بسبب وجود دليل خاص يخصص عموم دليل الأصل، فكأنه يوجد عندنا دليلان، دليل الأصل، دليل الأصل، ودليل آخر يخصص عموم ماذا؟ عموم دليل الأصل. وهذا الدليل المخصص لعموم دليل الأصل يدور أمره، يدور أمره بين أن يكون تخصيصه تخصيصا، تخصيصه لعموم دليل الأصل، بين أن يكون تخصيصه له تخصيصا أفراديا، وبين أن يكون تخصيصه له تخصيصا أحواليا، تخصيصا أحواليا. يقول في هذه الحالة التقرير المتقدم يكون تاما وصحيحا ولا غبار عليه، بمعنى أنه صحيح ما ذكر في النقد من أنه يتعين الالتزام بالتخصيص الأحوالي، ولا نرفع اليد عن عموم دليل الأصل في كونه شامل لكلا الطرفين، وإنما يتعين أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق دليل الأصل لكلا الطرفين، نرفع اليد عن إطلاق الأصل في هذا الطرف وعن إطلاق الأصل في ذلك الطرف، يقول هذا هو المتعين في هذه الحالة في هذا النحو الأول. ويمثل لذلك به المثال اللي طرحه، إذا ورد عام يقول أكرم العلماء وقام دليل على تخصيص هذا العام بالنسبة إلى زيد وعمر مثلا، إلى زيد وعمر خرج عن العام، دل الدليل على تخصيص العام بزيد وعمر لكن لا يعمر هذا المحفظ بسبب الإجمال أو أي شيء من هذا المحفظ جعل عمره بين أن يكون تخصيصه للعام تخصيصا أفراديا بأن يخرج من العام زيد وعمر مطلقا فالعام لا يحملهما هو تخصيص الأفراد وبين أن يكون لا ثم خرج عن العام في حالة دون حالة مطلقا خرج عن العام في حالة دون حالة أخرى زيد يخرج من العام في حالة إكرام عامر وعامر يخرج من العام في حالة ماذا؟ في حالة إكرام زيد لكن زيد يبقى مشمول للعام في حالة عدم إكرام عامر وعامر أيضا يبقى مشمول للعام في حالة عدم إكرام زيد لا للعامر أن يكون هذا المخصص هل يخرج الفردين من عموم العام اساسا او لا يخرج الفردين من عموم العام في حاله دون حاله يقول في هذه الحاله يصح ما ذكر في التقرير ويقال لان القدر المتيقن من تخصيص العام هو الثاني القدر المتيقن من تخصيص العام هو الثاني هو الذي ذكرنا في الدرس السابق من ان خروج زيد عن العام في حالة اكرام عامر هذا متيقن على كل حال سواء كنا بالتخطيط الافرادي او كنا بالتخطيط شنو الاحوالي متيقن على كل حال إذا قلنا بالتخطيط الأفراد يقول زيد هو أساسا خارج عن ماذا خارج عن العام فهو يثبت لحاضر كلتا الحالتين ولا يجب إكرامه في كلتا الحالتين وإذا قلنا بأنه يخرج عن العام في حالة ماذا؟ في حالة إكرام الطرف الآخر في حالة إكرام الطرف الآخر إكرامه في حالة إكرام الطرف الآخر وقاصد ماذا على كل حال رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي هذا متيقن في محل كلام فإذا كان متيقنا فحينئذ يتعين هذا الثاني فكل واحد من الطرفين لا يجوز إكرامه عند إكرام الآخر ليش لانه عند كذا هناك ما في اطلاق في دليل عام يشمل هذه الحاله على كل حال سواء قلنا بالتخصيص الافرادي او قلنا بالتخصيص الاحوالي نعم اذا لم يكرم الاخر حين يمكن التمسك بالعام لاثبات شنو وجود اكرامات في حاله عدم اكرام امرين إذا نجي إلى زيد نقول بأنه ما هو الموجب لرفع اليد عن ماذا عن شمول دليل عام له في هذه الحالة لأنه ما تيقن خروج عن العام وإكرامه في حالة إكرام الآخر هذا طبعا خرج من العام أما إكرامه في حالة عدم إكرام الآخر هل معنى يقين خروج عن العام سيكون العام حدثا فيه سيكون العام حدثا فيه وهذا هو معنى ماذا؟ تقديم تخصيص الأحوال على ماذا؟ على تخصيص الأفرادي فيلتزم بشمول دليل العام لهذا وهذا لكن على نحو شنو؟ مشروع يشمل هذا في حالة عدم إكرام هذا فيجب إكرام هذا في حالة عدم إكرام هذا ويجب إكرام هذا في حالة عدم إكرام الأول لهذا الدليل الذي ذكره ويقول بأن هذا هو المتحصل من ضم الآخر بالمقدار المتيسر من المخصص إلى العموم المفروض مكتب الجامع بين هذه الأدلة ويوم انتهاء النتيجة، لأن المثلث المخير بين أن يخرج زيد أو يكرم ماذا؟ أو يكرم عامر. إذا ترك إكرام عامر يجب عليه إكرام ماذا؟ زيد. وإذا ترك إكرام زيد يجب عليه إكرام ماذا؟ عامر. تمسكا بعيون الدليل، لأنه لم يكن ما يوجد سقوط ماذا؟ سقوط العام عن الشمود بكلا طرفين. هذه الفكرة يقول الذي مطبقة في محل الكلام نفس ما تقدم من أنه إذا عرفنا أنه قام دليلا على خروج أطراف العلم الإجمالي من دليل الأصل، دليل يقول دليل يقوم على خروج أطراف العلم الإجمالي عن دليل الأصل، ويتردد هذا الدليل بين أن يكون إخراج أطراف العلم الإجمالي عن دليل الأصل، هل هو إخراج أفراد؟ لأن لا يكون الأصل شاملا لطرفي العلم الإجمالي أساسا، وبين أن يكون لا قدم الشموم، يعني حاجة خروج الشموم أحوالي وما يخرج عن الشموم دليل الأصل أساسا، لا دليل الأصل يشمله لكنه ماذا يشمله في حالة دون شنو؟ دون حالة. في هذه الحالة يصح ما ذكر من أنه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عدم شنو دليل الأصل. لماذا؟ لهذا الطرف في حالة، مو عدم شمول لهذا الطرف مطلقا ولذاك الطرف مطلقا لهذا التخصيص أفرادي، لا، عدم شمول لهذا الطرف في حالة وعدم شمول لهذا الطرف في حالة معينة، وهو معنى التخصيص شمول أفرادي. هذا النحو الأول، والهنا يتم التقرير الثالث. النحو الثاني يقول له أن نفترض أن خروج الطرفين عن دليل الأصل ليس لدليل خاص يقوم على خروجهما من ماذا؟ من دليل الأصل، وإنما الموجب والمنشأ لعدم شمول دليل الأصل للطرفين هو محظور عقلي كما هو المطلوب في محل الفناء، وقال محظور عقلي يمنع من شمول دليل الأصل لكلا طرفي العلم الإجمالي. هذا الحكم العقلي هو الذي يكون ماذا؟ يكون موجبا لخروج الطرفين عن ماذا؟ عن دليل الأصل. يقول إذا افترضنا هذا وهو المطلوب في محل كلامنا، يعني أنا من افترض وجود دليل خاص يدل على خروج الطرفين من دليل الأصل العملي، وانا ما المحظور العقلي، هذا المحظور العقلي هو الموجود في محل الكلام، يقول في هذا النحو لا يصح التقرير السابق، لا يصح التقرير السابق. ويمكن ان يستفاد من كلامه ذكر دليلين على عدم صحه التقرير السابق في محل الكلام. الدليل الاول هو هذا، انه يقول باننا في محل الكلام باعتبار المحظور العقلي يكون جعل الترخير وشمول الترخير لكلا الطرفين محال ثبوتان، محال ثبوتان يكون ان يشمل الترخير كلا الطرفين، هذا من المحالات. لماذا؟ لانه اكو محظور ثبوتي، أكون محظور عقلي، يمنع من ماذا؟ يمنع من شمول الأصلي لكلا الطرفين، يمنع من ثبوت الترخيص في كلا الطرفين، محظور عقلي يكون موجود، ثبوتان، ومع وجود المحظور العقلي، مع وجود الاستحالة في عالم الثبوت، لا تصل النوبة إلى الكلام عن أن هذا الأصل في هذا الطرف، هل هو مطلق أو ماذا؟ أو مقيد. وهذا الأصل في هذا الطرف هل هو مطلق أو مقيد؟ حتى نجي نقول بأنه لا داعي لرفع اليد عن ماذا؟ عن أصل الأصل، عن شمول الأصل أساسا لهذا الطرف، وإنما يلتزم بماذا؟ بالتقييد. يقول هذا لا معنى له، بعد فرغ استحالتي جعل الاصل جعل الترقيق في كلا الطرفين وجود المحظور الثبوتي. فلاحظ فانه لا يقول الى الكلام ان الاصل في هذا الطرف هل هو مطلق او هو ماذا او هو مقيد. الاصل عندما يشمل هذا الطرف هل يشمله مطلقان او يشمله مقيدا؟ احنا نقول لا يشمله مقيدا. ليش؟ لانه يشمله مقيدا بمحظور. لا يقول أصل محظور ثبوتي في أصل شمول دليل الأصلي لكلا الطرفين. والمانع العقل المتقدم والمانع الثبوت المتقدم هذا يمنع من شمول دليل الأصل لكلا الطرفين. فلا تصل النوبة إلى الحديث في عالم الإثبات أن الأصل في هذا الطرف هل هو مطلق أو مقيد. هذا الأمر الأول اللي استقال من كلامه. الأمر الثاني اللي يستفاد من كلامه وكأنه تنزل بعد التنزل عن الأمر الأول يقول لو تنزلنا كأنه يريد أن يقول لو تنزلنا وسلمنا شمول الأصل لكلا الطرفين وجار أمر هذا الأصل بين أن يكون مطلقا أو يكون ماذا مقيدا. مطلقا أو يكون مقيدا يقول هنا يمكن إثبات استحالة التقييد باعتبار استحالة الإطلاق لأن التقابل بينهما تقابل الملك والعدل وإذا استحال أحدهما يستحيل الآخر. وحيث أنه بعد كرر شمول دليل الأصل للطرفين كون الأصل مطلقا يعني يرخص في هذا الطرف مطلقا يعني سواء ارتكبت الآخر أو لم ترتكب الآخر حتى إذا ارتكبت الآخر يرخص لك في ارتكاب هذا. وهكذا بالعكس هذا محال الإطلاق لأنه يستلزم الترخيص المواصل الموصل مخالفة قطعية. وإذا استحال الإطلاق يستحيل التقييد فيستحيل أن نقيد الترخيص في هذا الطرف بما إذا ترك الطرف الآخر والترخيص في ذات الطرف لماذا ترك الطرف الأول. هذا التقييد محال لأن الإطلاق ماذا محال لأن الإطلاق محال. هذا من هذا الذي يفهم من كلمات في فوائد الأصول وفي أجود التقريرات. وهذان المحظوران يفهمان من كلامه بكل وضوح. في فوائد الأصول يفهم منه الأول ولا يصرح بمسألة استحالة التقييد لأجل استحالة الإطلاق لكن في أجل التقييدات يصرح بذلك. في فوائد الأصول يفهم منه الأول يفهم منه أن جعل الأصل في الطرفين جمعا كما يعبر جمعا هذا محال لوجود المحظور الثبوتي. فإذا كان محالا لا تصل النوبة إلى الحديث عن التقييد اللي هو من شؤون عالم الشمع عالم الإثبات. ما تصل النوبة حينئذ إلى طرح مسألة التقييد أن الأصل يجري في هذا مقيدا بترك الآخر وفي ذاك مقيدا بترك الأول. يقول هذا إنما يمكن الحديث عنه حينما نفرض عن ماذا عن الإمكان في عالم الثبوت. أما إذا كان محالا فلا تصل النوبة إلى الحديث عن التقييد في مرحلة الإثبات. في أول التقييدات لا يذكر هذا الشيء وهو ماذا وهو أن استحالة الإطلاق تستلزم استحالة ماذا التقييد. فتقييد الترخيص في كل من الطرفين بعدم ارتكاب الآخر هذا محال لأن الإطلاق محال. هذا هو الاعتراض الأول الذي يفهم من كلمات المحقق الناين قدس الله نفسه الزكية. هذا الاعتراض الأول. بالنسبة إلى الأمر الأول الذي ذكره في اعتراضه وهو مسألة أنه أن الإطلاق محال فيكون التقييد أيضا محال. هذا قد يجاب عنه يعني يجاب عنه بإنكار أصل المبنى. كما فعل السيوطي قدس الله نفسه. ناقش في هذا الامر بانه هذا مبني على ان يكون التقابل بين الاطلاق والتقييد، تقابل الملك والعدم، وان تقابل الملك والعدم يستلزم ان يكون احدهما مستحيلا اذا استحال شنو الاخر. هو يرى بان التقابل بينهما تقابل الضدين، وأن استحالة أحدهما تستلزم ضرورة الآخر، مو استحالة الآخر، يكون الآخر ضروري الوجود لا أن يكون مستحيلا. وعنده مناقشة أيضا في أنه أصل حتى لو سلمنا أن التقابل بينهما تقابل الملك والعدم، لكن هل هذا يعني أن يستلزم هذا أن يكون استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر؟ ويقول لا، لا، ويمثل لذلك بالذات المقدسة، يقول يستحيل فيها ماذا؟ يستحيل فيها الجهل، تقييد الجهل، لكنه ملكة الجهل يكون مستحيلا، لكن العلم ليس مستحيلا بل ضروريا، العلم يكون ماذا؟ ضروريا، مع أن التقابل بين الجهل وبين العلم هو تقابل الملكة والشنو والعدم، لكنه بالرغم من ذلك لا يلزم استحالة أحدهما استحالة ماذا؟ استحالة الآخر. فهو أولا يرى بأن التقابل بينهما تقابل الضدين، وأن استحالة أحدهما تستلزم ضرورة الآخر، فإذا استحال الإطلاق في المقام يكون التقييد ضروريا لا محالا. ولو سلمنا أنه تقابل الملك والعدم، فليس من لوازم تقابل الملك والعدم أن يكون استحالة أحدهما موجبة لاستحالة ماذا؟ لاستحالة الآخر. بعضهم يرى أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، وليس هو تقابل ماذا؟ تقابل الضدين بين الإطلاق وبين ماذا؟ وبين التقييد. لكن سابقت النظر عن هذه المناقشات المبنائية، يمكن أن يقال في مقام مناقشة ما ذكر المحقق النعيمي بأننا لو سلمنا ما ذكر من أن التقابل بينهما تقابل الملك والعدم، لو سلمنا ما ذكر، لكنه في تقابل الملك والعدم الذي يقال هو هذا الشيء، أن يقال أن استحالة الملك تستلزم استحالة ماذا؟ استحالة العدم. ممكن؟ أن الملك والاستحالة في موردين، في مورد يكون هذا مستلزم لاستحالة ماذا؟ لاستحالة العدم. البشر اللي هو الملك في المثال المعروف عندما يستحيل في مورد، هذا يستلزم استحالة ماذا؟ استحالة العمى، لأن العمى ليس بعدم البصر مطلقا، وإنما هو عدم البصر في من شأن أن يكون شنو بصيرا، فاستحالة البصر مستلزم لاستحالة العمى ليس العكس. يعني لا أن استحالة العمى تستلزم استحالة ماذا؟ استحالة البصر، بل قد تكون استحالة العمى في مورد مستلزم لضرورة البصر، لضرورة أن يكون الشك شنو بصيرا، مو لاستحالة البصر. إذا كان البصر ذاتيا بالنسبة إلى شخص، يعني إذا لا يكون استحالة العمى مستلزم لاستحالة البصر، وإنما يكون البصر ذا ثابتا وذاتيا له وثابتا له وضروريا. نعم، من طرف الملك هذا يكون كلام بناء على هذا المبنى يكون تام، أن استحالة الملكة تكون موجبة لاستحالة شنو؟ استحالة العدم. هذا إذا انطلق في محل الكلام ينتجنا أن استحالة التقييد تستلزم استحالة ماذا؟ استحالة الإطلاق دون العدم، مو أن استحالة الإطلاق تستلزم استحالة ماذا؟ استحالة التقييد، كما هو المذكور في كلمات المحقق النعيم. المحقق النعيم يريد أن يقول أن إطلاق دليل الأصل لكل من الطرفين محال، لماذا محال؟ أن التقييد دليل الأصل لكل من الطرفين في كل من الطرفين محال. لماذا؟ لأن إطلاق محال. إطلاق دليل العقل في هذا الطرف، إطلاق دليل العقل في هذا الطرف يؤدي إلى التفتيت المخالف القطعي، هذا محال. وحال أن الإطلاق محال يكون التفتيت شنو؟ محال. بينما المفروض بالعكس أن نستدل على استحالة الإطلاق لاستحالة ماذا؟ التفتيت. التفتيت الاستحالة في مورد مستحيل الإطلاق، كما هو يعني الذهن مانوس بهذا. استحالة التقييد في باب الأوامر العبادية، استحالة التقييد لقبض القربة يستلزم استحالة استحالة الإطلاق. مو استحالة الإطلاق تكون مستلزمة من استحالة التقييد. في الملك والعدم هكذا. استحالة البتر في مورد يستلزم استحالة العمى. مو استحالة العمى تكون موجبة لاستحالة ماذا؟ استحالة البصر. ففي محل الكلام تطبيق هذه الفكرة في محل الكلام إنما ينتج لا ينتج استحالة التقييد بأسباب استحالة الإطلاق، وإنما لو كان التقييد محالا نستطيع أن نستدل استحالة التقييد على استحالة ماذا؟ على استحالة الإطلاق. جاءت الوقت كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.